اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية وهي حكم ما يغترمه المشتري من غير الثمن وبيان ذلك. كنا نتكلم في الأبحاث السابقة بأنه إذا فرضنا أن المشتري سلم الثمن الفضولي وبعد ذلك المالك الواقعي لم يجز المعاملة وطالب المشتري بالثمن أو طالب المشتري بالعين، فقد بحثنا في المسألة الأولى هل يجوز أن يرجع المشتري على الفضول بما اغترمه للمالك أو لا. الآن في المسألة الثانية نتكلم عن غير الثمن عليكم السلام، وهذا له صور ثلاثة وموارد ثلاثة. المورد الأول ما يدفع مقابل العين، كما لو فرضنا بأن المشتري اشترى العين من الفضولي بعشرة دنانير وبعد ذلك لما جاء المالك وطالب المشتري بالعين وكانت العين تالفة فيطالبه بالقيمة الواقعية للعين، فلو فرضت أن القيمة الواقعية 50 دينار فهنا ما دفعه بل المشتري للمالك الذي هو أزيد من مقدار الثمن الذي سلمه وهو 40، إذ مقدار الثمن مر علينا في البحث السابق أنه يصح الرجوع بتفصيل تقدم. الآن نتكلم بغير الثمن، ما بذله مقابل العين زيادة على الثمن الذي دفعه، هو دفع 10 والمفروض أن المالك أخذ منه بإزاء العين كقيمتها الواقعية 50 دينار، فحينئذ مقدار 40 هذا تفاوت، فهل يصح للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي بما اغترمه مقابل العين أو لا؟ نعم، مقابل الثمن الذي دفعه 10 يصح كما تقدم إن لم يكن عالما بالفضولية. الآن نتكلم عن الزائد على مقدار الثمن الذي دفعه وهو كم؟ وهو 40 دينار. إذن هل يصح أو لا يصح؟ هذا المورد الأول، اتضح الفرق بين المورد الأول وما تقدم. ما تقدم نفس الثمن، كم الثمن الذي دفعه المشتري إلى الفضولي؟ 10 دنانير. بعد ذلك جاء المالك وقال اعطني 10، هذه 10 هل يصح أن يرجع أو لا؟ الآن لو فرضنا أنه اغترم مقابل العين أزيد من الثمن الذي دفعه، هو دفع 10 لكن طالبه 50 فمقدار 40 تفاوت، هل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني ما يدفعه المشتري مقابل المنافع المستوفات، فعندما أخذش مشتري من الفضولي بالمعاملة الفضولية الدار، سكن في الدار، استفاد من اللبن، استفاد من الثمراء، استفاد من الصوف، فهذه المنافع المستوفات لو جاء المالك وطالب المشتري بهذه المنافع المستوفات هل يصح للمشتري بعد ذلك أن يطالب الفضولي أو لا؟ هذا المورد الثاني وهو المنافع المستوفات. المورد الثالث ما يدفعه من الغرامات التي لم يحصل له في مقابلها نفع. ما يدفعه من الغرامات التي لا يحصل في مقابلها نفع، كما لو فرضنا أن المشتري صرف على العين لكي يحفظها، لكي يعمرها، بل أنفق على الدابة، بل هذه أموال تصرفها على العين ولم يحصل ما مقابلها نفع، فحينئذ هذه أموال تلفت، ذهبت من كيس من؟ من كيس المشتري. فهل يستطيع أن يطالب بها الفضولي أو لا؟ ولم يتعرض المصنف إلى المنافع المفوتة، والأعلام ذكروا المنافع المفوتة، بل أيضا في المقام والنكات هي النكات، فذكر ما يذكر المصنف في الكتاب الآن المنافع المفوتة، إنما ذكر المنافع المستوفات، وبعد ذلك ذكر ما يصرفه من الغرامات التي لا يحصل في مقابلها نفعون. هذه موارد ثلاثة. السؤال المشترك: المشتري هل له أن يطالب الفضولي أو لا؟ قال المسألة الثانية: إن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن. خب، ما هو الذي غير الثمن؟ موارد ثلاثة. المورد الأول: فإما أن يكون في مقابل العين كزيادة القيمة على الثمن، يا القيمة الفعلية للعين، القيمة الفعلية للعين أزد من الثمن، وفرضنا أن هذه العين تلفت، إذا رجع المالك بها على المشتري كأن كانت القيمة المأخوذة منه من المشتري 20 والثمن 10، كم مقدار التفاوت؟ 10. واضح. أما 10 الأولى هذه ثمنه، هل تقدم بحثها، الآن ما دفع بإزاء العين غير الثمن، وهو مقدار التفاوت وهو 10، هل 10 الأخرى له أن يرجع أو لا؟ أما نفس الثمن فقد مر علينا وكانت النتيجة هكذا، تنسوها. إذا كان المشتري جاهل بالفضولية نعم له أن يرجع، أما إذا كان عالما بالفضولية فليس له أن يرجع. وإما أن يكون ما اغترمه في مقابل ما استوفاه المشتري كسكن الدار ووطئ الجارية، فإن الوطأ منفعة، واللبان والصوف والثمرة منافع متصلة ومنافع منفصلة. احنا الآن نترقب أي منفعة شيخنا؟ مفوتة، ما ذكر منافع المفوتة. وإما أن يكون غرامه لم يحصل له في مقابلها نفع، يعني صرف المشتري على العين شنو دون أن يحصل له نفع يتدارك الخسارة، أصلح الأرض، غرس البذور، ملتفتين، حفر الأراضي، ما حصل، جاء المشتري وقال لي يلا عطني الأرض، أرضي عطني إياها، إذن ما حصل منافع من هذا، ماذا من ما صرفه يتدارك به الخسارة. وإما أن يكون غرامه لم يحصل له في مقابلها نفع، بل كالنفقة وما صرفه في العمارة وما تلف من أو ضاع من الغرس والحفر أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا، غرامة ما حصل في مقابلها نافع لأنه صار حر، ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والأجزاء. هذه أنا بهم ما ذكرت أنا سيد، قد يتحقق نقص من الصفات أو الأجزاء، كما لو فاتت صفة فصارت العين معين، مع معيبة. فطالبه المالك بفوات هذه الصفة. نعم المورد الرابع أنا نسيت ما ذكرت. المورد الرابع اكتبوا بعدين قرروه. المورد الرابع فلما يغترمه المشتري للمالك من فوات الصفات أو الأجزاء، كما لو تعيبت العين بلي وفقدت وصف السلامة أو تلفت بعض الأجزاء، جزء من العين تلف، وطالب المالك المشتري بها، فهل للمشتري أن يرجع على الفضول أو لا؟ هذه الموارد الأربعة التي تعرض لها المصنف. يقول المصنف في مقام تنقيح الحكم: إذا كان المشتري عالما بالفضولية ومع ذلك قام وأقدم على المعاملة وأخذ العين، فهنا لا يصح للمشتري أن يرجع على الفضولي لعين ما تقدم في الأبحاث السابقة، فإن الفضولي لا وجه لتضمينه في المقام. فإن الأدلة التي سنذكرها أو يمكن أن تذكر، بعضها يمكن أن تذكر مر علينا سابقا لا تأتي في المقام، والنكات التي سنذكرها في الجاهل الآن كقاعدة الغرور وما شاكل ذلك لا تأتي في موارد ما لو كان المشتري عالما بالفضولية. إذن لا وجه لا دليل على أن الغاصب أو الفضولي يضمن في مثل هذا المورد. إنما الكلام كل الكلام لو كان المشتري جاهلا بالفضوليات، فما هو الحكم؟ فيتمحض البحث الآن كله في أي مورد؟ في مورد صورة الجهل، جهل المشتري بالفضوليات. والكلام يقع في أربع مقامات تبعا للموارد الأربعة. أما المورد الأول فقد تعرض المصنف أولاً إلى ما ذكرناه في المورد الثالث، وهو ما يغرمه المشتري في إزاء شيء لم يحصل له نفع، كما لو صرف على الدابة نفقتان أو صرف على الدار عمارتان وما شاكل ذلك. هل يضمن بل هل يصح له أن يرجع على البائع أو لا؟ المعروف بين الأصحاب هو أن المشتري الجاهل له أن يرجع على البائع، فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قاعدة الغرور: المغرور يرجع على من غره، والمفروض أن المشتري مغرور من قبل الفضول البائع، ومقتضى هذه القاعدة أن المغرور له أن يرجع على الغار في كل ما صرفه، في كل ما ضمنه وخرج من كيسه. وهذه القاعدة وقع البحث في ما هو الدليل عليها، حيث استدل عليها بالنبوي: المغرور يرجع على من غره. ولكن هذا النبوي لا سند له، سنده غير تام ككثير من النبويات، ودعوى الانجبار بعمل المشهور لم تثبت عندهم، خصوصا أنه ليس الظاهر أن المشهور عمله في المقام وغيره من المقامات بهذه القاعدة، بل بروايات خاصة، والروايات الخاصة أكثرها وارد في مورد التزويج، من زوج شخصا ثم تبين أن المرأة فيها عيب فخسر المهر. بل فيمكن أن يفسخ مثلا بعد الدخول ولكن يخسر المهر، فيستطيع أن يرجع على من زوجه. وهذه موارد خاصة في مورد التزويج، وبعض الروايات يمكن أن يستفاد منها التعميم إلا أن سندها ضعيف. إذن لا يوجد رحمك الله سند روائي تام لقاعدة الغرور، فعمدة الدليل عليها السيرة العقلاء العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على هذه القاعدة، وهو أن المغرور يرجع على من غراه، وحينئذ يقال في المقام تشبثا بالسيرة بأن المشتري له أن يرجع على من؟ على الفضول، على الفضولي. ومن الواضح أن مورد القاعدة ما لو كان المشتري ما لو كان البائع عالما بالفضولية، أما لو كان جاهلا مركبا ويعتقد أنه المالك، هنا العقلاء لا يضمنون من؟ المشتري، لأن الغرور والغر متوقف على التفات من؟ على التفات الغار. واضح؟ الغرور، بل قاعدة بل الغرور بل المغرور يرجع على من غره، لا بد أن يفرض أن الطرف الغار ملتفت عالم، أما لو كان جاهلا والمباشر للإتلاف أو للصرف هو الطرف الآخر، فهنا لا دليل على أن السيرة تضمن من؟ أن تضمن الأول، بل يقال أنت تلف مالك، هذا جاهل كان يعتقد بالفضولية. ولهذا لو كان الشخص يعتقد أن المال ماله وسلطه على طرف آخر والآخر باشر الإتلاف، العقلاء لا يضمنون من؟ لا يضمنون الأول إذا كان جاهلا، بل يرون أن السبب المباشر هنا بل هو الأقوى، لأنه ذاك ليس بغار لك جاهلون. إذن لا بد لتطبيق قاعدة الغرور أن يفرض أن المشتري ماذا؟ أن الطرف الآخر وهو الفضولي عالم بالفضولية، فهنا يسندون التلف إليه ويطالبون بل ويقول أنت الذي تضمن، يستقر الضمان عليك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة نفي الضرار، بأن يقال عدم تضمين البائع للمشتري ضرري، ضرر على المشتري، إذ أنه لو لم نضمن البائع فإن المشتري تلف المال من كيسه، وحينئذ وكان السبب ذلك هو إقدام البائع وتسليطه بل بدعوى أنه مالك، فعدم تضمين البائع في المقام للمشتري ضرري، ومقتضى الضررية ثبوت الضمان. وهذا مبني كما مر علينا أن قاعدة لا ضرار تثبت الحكم الوجودي وهو الضمان، ومبني أيضا أن البائع عالم بالفضولية أيضا، وإلا حصلت لزم من تطبيق قاعدة لا ضرر إلحاق الضرر بمن؟ إلحاق الضرر بالطرف الآخر وهو البائع. نعم لو كان البائع عالما فلا امتنان التفتين في تطبيق دليل لا ضرر، لأنه هو أقدم على أن يوقع نفسه في الضرر. متى يحصل التعارض في تطبيق دليل لا ضرر؟ إذا كان جاهل، أما إذا كان عالم ومع ذلك أقدم فليس رفع الضرر امتنانيا عليه، ودليل لا ضرر امتناني، فتطبق دليل لا ضرر في حق المشتري بلا معارض. الدليل الثالث التمسك برواية جميل، نقرأها ونبين طريقة الاستدلال بها، يعني التمسك بالروايات. أو يعني رواية جميلة ذكرها المصنف. قال: ثم المشتري إن كان عالما فلا رجوع في شيء من هذه الموارد، سواء كان البائع عالم أو غير عالم، ما دام المشتري عنه خلاص انتهينا، هو المباشر، هو المباشر للإتلاف، هو المباشر للضمان والخسارة لعدم الدليل على الضمان. وإن كان جاهلا، فأما الثالث، قصد الثالث شنو؟ بدأ في الثالث يعني الغرامة، وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع. فالمعروف من مذهب الأصحاب كما في الرياض وعن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعا للمحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد دعوى الإجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفعون. وفي السرائر أنه يرجع قولا واحدا، وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الإشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه الماء المالك، فكما لو حفار وما حفار وأشياء تعب روحه وزرع البذور وكل شيء راح، هذا تصرف أموال لا حصل في قبالها نفعون. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، لكن الظاهر أن الإجماع شنو؟ إجماع ما أدرك الأدلة التي نذكرها هنا، فما ينفع التمسك بالإجماعات في المقام. للغرور، فإن البائع مغرر للمشتري، هذا إنما يتم إذا كان البائع ملتفت. مر علينا الظاهر سابقا أن عنوان الغرور لا ينطبق إلا مع التفات، من التفات الغار، واضح. فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه، فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته. إذا جاء شاهد زور قال العين لفلان، ذاك العين أخذها وأكلها، بعدين تبين أن هذا شاهد زور، يقول هذا هو قد شنو؟ قد تسبب في إتلاف مال المالك الواقع، فله أن يرجع عليه. والبلي ولقاعدة نفي الضرر انتهى، مضافا إلى ظاهر رواية جميل أو فحواها، تردد لي كما سيأتي في التقريب، إما نتقربها بالضوء بالدليل بالمدلول المطابقي فهذا ظاهر، وإما بالمدلول الالتزامي فهذه فحوى. عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق المالك الواقعي ويدفع إليه المبتاع، المشتري يدفع شنو؟ قيمة الولد، ويرجع على من المشتري يرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه. وتقريب الاستدلال بأن هذا المشتري الذي اشترى الجارية فضولا وقام وقاربها فأولدها، فهنا دلت الرواية على أن المالك إذا لم يجز المعاملة يصح له أن يرجع الجارية ويقبل ويطالب المشتري بقيمة الولد، لأن بلي الولد كما مر علينا منفعة من المنافع التي بوطئ المشتري فوت على الطرف الآخر المنفعة، ويرجع على من باعه بقيمة الولد. فهنا يقال تقريب الاستدلال، هذا عندما وطأ الجارية فانعقد الولد حرا، فحرية ولد المشتري إما أن يفرض أنه نفع عائد إلى المشتري، ومع ذلك حكم الإمام بأنه له أن يرجع على البائع المشتري له أن يرجع على البائع مع أنه انتفع. فمن باب أولى إذا غرم مالا لا نفع بإزائه. ملتفتين هنا، هو غرم مال، دفع مال إلى من؟ إلى المالك، مالك الجارية، ولكن نفع حصل عليه. فإذا كان نفع ومع ذلك له أن يرجع من باب أولى. إذا كان شنه؟ إذا لم يكن هناك نفع، نفعه. وإما أن يقال بأن حرية ولد المشتري ليس نفعان يعود عليه، فهذا الثمن الذي دفعه غرامة لم يحصل له في مقابل نفع. فهنا يقال حينئذ تدل الرواية بالمدلول المطابقي على المطلوب، لأنه مورد هذا ذلك. فإن قلت بأنه لعله نحتمل الخصوصية في المورد، يقول المصنف مع أن العرف لا يفهم الخصوصية لمسألة شنو، لمسألة انعقاد الولد حران، فإن في الرواية ما يمكن أن يكون ظاهرا أو نوع إشعار، بل ظهور أو إشعار، بل في التعميم، حيث قالت الرواية وقيمة الولد التي أخذت من، وهذا التوصيف أخذت من، فيه نحو من بيان علة الحكم، يعني نكتة الرجوع أنه أخذت من، أي المالك أخذها من المشتري فله الرجوع، فللمشتري الرجوع على الفضولي. وتعليق الحكم على الوصف تظهر منه العلية في المقام، فيضطرد في سائر ما أخذت منه. هذا إذا كان ظهور، إذا كان وصل إلى مرحلة الظهور، يعني ظهور في العلية. أما إذا كان مجرد إشعار أو نحو إشعار كما وهو واضح، الدلالة الخفية لا تشكل ظهورا يصلح أن يكون متكئا للتعميم، فلا بد من إزالة الخصوصية حينئذ عن المورد. وهذا ما لم يقبله كثير من الأعلام، إزالة الخصوصية ما قبلها من مورد، بل بعضهم جعلها من المنافع المستوفات. واضح، الوطء للجارية منفعة مستوفات. واضح. هو الشيخ العظم يفرق بين وطء الجارية وبين إعطاء قيمة الولد المنعقد حرا. نفس الوقت منفعة شيخنا مستوفات، أما قيمة الولد المنعقد حرا متفتين شيخنا، فهذا ليس شيء مستوفات. قيمة الولد هذا صرف مالا على شيء إما نفع يعود عليه أو لا. ومورد الرواية هو الرجوع على قيمة الولد الذي انعقد حران. ولهذا هو لما جل الأمثلة لو دققتون قال وإما أن يكون في مقابل ما استوفى كسكن الدار ووطء الجارية، لما جاء بعدين وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفعون ككذا وكذا، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا. ففرق بين أصل الوطء وبين ما يدفعه من قيمة الولد المنعقد حرا. خب، فإن حرية ولد المشتري إما أن يكون نفعا عائدا إلى المشتري، ومع ذلك حكم الإمام أن له أن يرجع على الفضولي. يا إن شاء الله. خب، فهذا من باب الأولوية. أولى يعني أولى يكون نفعان، فيكون بالمدلول المطابقي. وعلى التقديرين يثبت المطلوب، مع أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت من نوع إشعار بعلية الحكم. ما هو المدار؟ أن المالك أخذها من المشتري. شيخ يقول هذا مو إشعار، هذا من باب تنقيح الموضوع، إذا ما أخذها كيف يرجع إليه؟ ما يصير، هذا من باب بل من باب الأمر المنقح للموضوع، لأنه لا يصح للمشتري أن يطالب البائع الفضولي إلا بعد أن يغرم هذا إلى من؟ إلى المالك. إلى المالك رجع وطالب بقيمة الولد حينئذ، فهذا من باب تنقيح الموضوع لا من باب العلية، بأنها أخذت من نوع إشعار بعلية الحكم فيضطرد في سائر ما أخذت منه. ثم إن المصنف بعدما تعرض إلى التمسك برواية جميل وغيرها من الأدلة تعرض إلى المانع، ما يمكن أن يكون مانعا من الحكم بالضمان، فقد يقال بأنه توجد عندنا روايات تعرضت إلى مسألتنا ولم تذكر وسكتت عن رجوع المشتري إلى البائع، بل دلت على أن المالك إذا طالب المشتري يجب على المشتري أن يدفع، ولم تذكر أن المشتري يرجع إلى البائع. فالسكوت مع أن الروايات في مقام البيان يوجب انعقاد الإطلاق المقامي، لأنه من الملابسات العرفية رجوع المشتري على البائع فيما غرمه من الملابسات العرفية، ولم تنبه عليه هذه الروايات، فينعقد الإطلاق المقامي، وهذا مقتضاه أن لا ضمان، ويكون تقييد لقاعدة الغرور، تقييد إلى شنو شيخنا؟ إلى دليل لا ضرار، بل تخصيص إلى رواية جميل، فنتمسك برواية جميل في موردها. ويتعرض المصنف إلى روايتين، رواية زرارة ورواية زريق، ويحاول أن يجيب عنها، ويدعي المصنف أن الروايات أصلاً ليست في مقام البيان من هذه الجهة حتى ينعقد لها الإطلاق. نقرأ الروايات بعد نجي لجواب المصنف. قال الآن دخول في المانع: وأما السكوت عن رجوع المشتري إلى البائع الفضولي في بعض الأخبار فهو لعدم كونه مسوقا لذلك. وسيأتي بعدين صفحة 497 كرر الجواب، إذا جاء بعدين فلنتعرض إلى الجواب. ما هو؟ هو الروايات كرواية زرارة في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا. أولاد يعني كم سنة؟ أولاد إلا إذا بلي دتوا أم ثلاثة أربعة مرة واحدة. ثم أتاها بلي أو أتاه يقولون أولى. ثم أتاه من يزعم أنها أن الجارية له وأقام على ذلك البيع بين جل مالك وأقام البين أن الجارية جاريتي. قال يقبض ولده، يعني المشتري يقبض ولده لأنه حر، ويدفع إليه الجارية. التفتين إذن المشتري بل لا يدفع له الحر، لأن الحر شنو؟ لأن ولده انعقد حرا، فالولد ولد لمن شيخنا؟ الولد ولد الواطئ، ولد المشتري. يقبض ولده، المشتري يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه، يعني المشتري يعوض المالك من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. ولم يتعرض الإمام إلى أنه بعدما يعوضه له أن يرجع. فالسكوت يوجب انعقاد الإطلاق المقامي. بعضهم ناقش المصنف أصلا يعني الرواية ما دلت على أنه محل بحثنا، ومحل بحثنا ليس محل بحثنا المنافع المستوفات، محل بحثنا الغرامات التي يدفعها بإزاء ما لا نفع له. فالرواية أصلا ما تعرضت إلى مسألة ضمان انعقاد الولد، شفتين شيخنا؟ الرواية أصلاً لم تتعرض إلى ضمان انعقاد الولد، لم تقل بأنه يرجع على منبع بقيمة الولد التي أخذت منه، فلعله ما أخذها من أو ما تعرض إلى ذلك، فهي الرواية من جهة بحثنا الآن شنو شيخنا؟ لم تتعرض إلى ذلك، وإن كانت تنفعنا في أي مسألة في المنافع المستوفات. ويعوضه بل من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها. ورواية زريق رواية طويلة صفحة ونص في القناة، يأتي إن شاء الله نقرأها غدا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.